بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديث الموصول المتفق إليه سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو الموفقات للشاطبي رحمة الله عليه. قد وصلنا إلى المسألة السادسة. قال رحمه الله تعالى: الأحكام الخمسة إنما تتعلق بالأفعال والطرق بالمقاصد. فإذا عريت عن المقاصد لم تتعلق بها. الأحكام الخمسة إنما تتعلق بالأفعال، الواجب والمستحب والمحرم والمكروه والمباح. الأحكام الخمسة إنما تتعلق بالأفعال والطرق بالمقاصد. فإذا عريت عن المقاصد لم تتعلق بها، والدليل على ذلك أمور. أحدها ما ثبت من أن الأعمال بالنيات، ما ثبت من أن الأعمال بالنيات، وهو أصل متفق عليه في الجملة، والأدلة عليه لا تقصر عن مبلغ القطع. ومعناه أن مجرد الأعمال من حيث هي محسوسة فقط غير معتبرة شرعا على حال، إلا ما قام الدليل على اعتباره في باب خطاب الوضع خاصة. أما في غير ذلك فالقاعدة مستمرة. وإذا لم تكن معتبرة حتى تقترن بها المقاصد كان مجردها، يعني مجرد المقاصد في الشرع، بمثابة حركات العجموات والجمادات، والأحكام الخمسة لا تتعلق بها عقلا ولا سمعا، فكذلك ما كان مثلها. يريد أن يقول أن جميع الأعمال هذه معتبرة بالمقاصد، افعل ولا تفعل هذا معتبر بالمقصد، فكل فعل له مقصد، ولهذا قال الوسائل أحكام ليه المقاصد، والأحكام تدور مع علتها. فإذا عاليت عن المقاصد فما هي إلا مثل حركات الجمادات والعجموات، ما لها مقاصد، ولا تتعلق الأحكام حينئذ الخمسة بها عقلا ولا سمعا، فكذلك ما كان مثله. الأمر الثاني ما ثبت من عدم اعتبار الأفعال الصادرة من المجنون والنائم والصبي والمغمى عليه، وأنها لا حكم لها في الشرع. لماذا المجنون غير مكلف؟ لماذا المجنون لا يعتبر بعمله؟ لأنه ما له فيها قصد ولا له فيها إيه؟ ولا له فيها نية. وأنها لا حكم لها في الشرع بأن يقال فيها جائز أو ممنوع أو واجب أو غير ذلك، كما لا اعتبار بها من البهائم. إذا ما كان لك مقصد من هذا الفعل فإنه لا يعتبر به، ولهذا لو كان الإنسان نائما ففعل فعلا فإنه لا يعتبر به، ولو كان مجنونا فإنه لا يعتبر به، ولو كان مغمى عليه وصدر منه شيء فإنه لا يعتبر به. لماذا؟ الجواب في جميع هذا أنه ليس له مقصد. الضمان هذا شيء ثاني، الضمان هذا على كل حال. وفي القرآن: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، يبقى إشارة إلى القصد، ولكن ما تعمدت. وقال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال قد فعلت. وفي معناه: روي الحديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه ولم يصح سندا، فمعناه متفق على صحته. وفي الحديث أيضا: رفع القلم عن ثلاث، فذكر الصبي حتى يحترم والمغمى عليه حتى يفيق. فجميع هؤلاء لا قصد لهم، وهي العلة في رفع أحكام التكليف عنهم. يبقى وجود القصد مناط تكليف، وجود نيات مناط اعتبار في هذه الأفعال بتعلق الأحكام الخمسة بها. والثالث مما يدل على اعتبار المقاصد أيضا: الإجماع على أن تكليف ما لا يطاق غير واقع في الشريعة، وتكليف من لا قصد له تكليف بما لا يطاق. عندنا قاعدة وهي أن التكليف بما لا يطاق هذا غير واقع، لقول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، تمام. فإذا تكليف هؤلاء الذين لا يطيقون شيئا هذا تكليف، أو تكليف هؤلاء الذين لا يصح تكليفهم، تكليفهم بما لا يطاق، كما تكلف المجنون، كما تكلف يعني ما الذي لا قصد له، النائم المغمى عليه حال إغماء وكذا، هذا كل تكليف بما لا يطاق. فمن لا قصد له لا تكليف له. فإن قيل هذا في الطلب، وأما المباح فلا تكليف فيه. قيل متى صح تعلق التخيير؟ صح تعلق الطلب، مش المباح، أنت مخير فيه أن تفعل أو تفعل، إذن صح تعلق الطلب، وذلك يستلزم قصد المخير، وقد فرضناه غير قاصد هذا، وقد فرضناه غير قاصد هذا خلف. ولا يعترض هذا بتعلق الغرامات والزكاة بالأطفال والمجانين وغير ذلك، لأن هذا من قبيل الخطاب الواضح. طبعا هذا في الأحكام التكليفية اللي هي الخمسة، اللي هي مطلوب من الإنسان أن يفعل أو لا يفعل. أما الوضع فلما لم يكن لها دخل بخطاب المكلف، أي ليست هي من فعل المكلف، بل هي عبارة عن أمارات وأسباب وكذا، توجد هذه، إذا وجدت هذه الشرائط والأسباب وجدت الأحكام، مثل مثلا دخول شهر رمضان، صوم رؤيته وافطر رؤيته، الصوم عمل لي دخل فيه، لكن دخول الشهر فيجب الصوم علي بذلك لا دخل لي فيه. ولهذا قد نرى الرؤيا ليلة الثلاثين، وقد نرى وقد يتم لنا شعبان 30 يوما، يبقى وكذلك دخول أوقات الصلاة، يبقى رؤية رمضان لا دخل لي فيه، وإن كان هذا إيه سببا في فرضية الصوم. أوقات الصلاة دخولها لا دخل لي فيه، لكنه سبب يجب به علي الصلاة في هذا الوقت، إن الصلاة كانت عامة كتابا موقوتا. ولهذا نجد هذه الأشياء لا تعلق لها بالمقاصد، لأنها ليست من عمل العبد، ليست من عملك أنت، وإنما هي عبارة عن شروط وأمارات وأسباب، إذا وجدت وجد الحكم الإيه؟ وجد الحكم الشرعي، وإذا لم توجد لم يوجد الحكم الشرعي. إنما الأفعال افعل وتفعل، هذا منوط بماذا؟ هذا منوط بأفعال مكلف، وهذه الأفعال لابد فيها من إيه؟ من قصود. ولهذا قال والاعتراض هذا بتعلق الغرامات والزكاة بالأطفال والمجانين وغير ذلك، لأن هذا من قبيل خطاب الوضع، وكلامنا في خطاب التكليف، ولا بالسكران لقوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فإنه قد أجيب عنه في أصول الفقه، ولأنه في عقوده وبيوعه محجور عليه لحق نفسه، كما حجر على الصبي والمجنون، وفي سواهما لما أدخل السكر على نفسه كان كالقاصد لرفع الأحكام التكليفية، فعومن بنقيض المقصود، أو لأن الشرب سبب لمفاسد كثيرة فصار استعماله له تسببا في تلك المفاسد فيؤاخذه الشرع بها وإن لم يقصدها، كما وقعت مؤاخذة أحد ابني آدم بكل نفس تقتل ظلما، وكما يؤاخذ الزاني بمقتضى المفسدة في اختلاط الأنساب وإن لم يقع منه غير العلاج المحرم، ونظائر ذلك كثيرة، فالأصل صحيح والاعتراض عليه غير وارد. يعني إذن هذه المسألة اللي هي المسألة السادسة حاصلها أن الأعمال التي يكلف بها الإنسان تطلب منه معتبرة بالمقاصد، فمن لم يكن له قصد فلا تكليف له حينئذ كالمجنون والنائم وكذا، فالمعتبر المقاصد التي يفعله الإنسان حتى يكون ممتثلا للأمر. قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. ولهذا لو قام واحد يغسل أعضاءه أعضاء الوضوء لكن ليس بنية رفع الحدث فإنه لا يعتبر إيه عمله هذا رافعا للحدث، لا بد فيه من النية، لا بد فيه من القصد. كذلك الصلاة، كذلك الحج، جميع الأعمال مشترط فيها الإيه القصد. كذلك لو أنه ابتعد عن محرم لكن ليس له نية التعبد بهذا فلا يؤجر على ذلك، هو لا يأثم لأنه لم يأتي محرم لكن لا يؤجر على ذلك، بخلاف ما لو قصد ترك هذا المحرم فإنه يؤجر على ذلك. نعم. يقول المندوب إذا اعتبرته اعتبارا أعم من الاعتبار المتقدم، وجدته قادما للواجب لأنه إما مقدمة له أو تكميل له أو تذكار به، كان من جنس الواجب أو لا. فالذي من جنسه كنوافل الصلاة مع فرائضها، ونوافل الصيام والصدقة والحج وغير ذلك مع فرائضه، والذي من غير جنسه كطهارة الخبث في الجسد والثوب والمصلى والسواك وأخذ الزينة وغير ذلك مع الصلاة، وكتعجيل الإفطار وتأخير السحور وكف اللسان عما لا يعني مع الصيام وما أشبه ذلك. فإذا كان كذلك فهو لاحق بقسم الواجب بالكل، وقلما يشد عنه مندوب يكون مندوبا بالكل والجزء، ويحتمل هذا المعنى تقريرا، ولكن ما تقدم مغنى عنه بحول الله. تبعتوا يا اخواني القاعده اللي مرت معنا في الشاطبي اللي هو التفريق بين اعتبار الجزء واعتبار الايه الكل، فقد يكون الشيء مباحا بجزئه باعتبار الجزء، لكن باعتبار الكل قد يكون واجبا او ايه او ممنوعا. كذلك يقول المندوب باعتبار جزئي يختلف عن اعتباره الكلي، يختلف عن اعتباره الايه الكل. ولهذا قال فإذا كان كذلك فهو لاحق بقسم الواجب بالكل. إذا المندوب بالاعتبار الأعم جنس ذلك واجب، لهذا قال المندوب إذا اعتبرته اعتبارا أعم من الاعتبار المتقدم وجدته خادما للواجب، لأنه إما مقدمة له أو تكميل له أو تذكار به، وهذا في الجملة إيه واجب، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يبقى هنا فرق بين حكم المندوب كحكم جزئي وحكم المندوب كحكم إيه كلي. فصل. المكروه إذا اعتبرته كذلك مع الممنوع كان كالمندوب مع الواجب، يقصد بالممنوع المحرم يعني، يعني المكروه إذا اعتبرته مع المحرم كذلك مع المحرم كان كالمندوب مع الواجب. وبعض الواجبات منه ما يكون مقصودا وهو أعظمها، ومنه ما يكون وسيلة وخادما للمقصود كطهارة الحدث وستر العورة واستقبال القبلة والأذان للتعريف بالأوقات وإظهار شعائر الإسلام مع الصلاة. فمن حيث كان وسيلة حكمه مع المقصود حكم المندوب مع الواجب يكون وجوبه، فمن حيث كان وسيلة حكمه مع المقصود حكم المندوب مع الواجب يكون وجوبه بالجزء دون وجوبه بالكل. وكذلك بعض الممنوعات منه ما يكون مقصودا ومنه ما يكون وسيلة له كالواجب حرفا بحرف، فتأمل ذلك. يقول في الحاشية أي فلا يتأكد الوجوب فيه تأكده في المقصود، وينبني عليه أن إثم تركه والثواب على فعله لا يساوي الواجب المقصود. فمن حيث كان وسيلة حكمه مع المقصود حكم المندوب مع الواجب يكون وجوبه بالجزء دون وجوبه بالكل. فيعني يريد أن يقول بأن المكروه أيضا مع المحرم حكم المندوب مع الايه مع الواجب، أنه قد يكون واجبا بالكل، وأيضا قد يكون المكروه محرما باعتبار كلي لا باعتبار جزئي. طيب المسألة الثامنة، ما حد له الشارع وقتا محدودا من الواجبات أو المندوبات فإيقاع في وقته لا تقصير فيه شرعا ولا عتب ولا ذم، وإنما العتب والذم في إخراج عن وقته، سواء علينا أكان وقته مضيقا أو موسعا. ما حد له الشارع وقتا فإيقاع في الوقت الذي حدده الشارع هذا هو المطلوب، لا تقصير فيه ولا تعاتب. إن الصلاة كانت على مبنى كتابا موقوتا، يقع الصلاة في هذا الوقت لا تعاتب عليه. فمن شهد منكم شهرا فليصوم، إيقاع الصوم في هذا الشهر لا عتب عليك فيه ولا إثم. لكن لو صام واحد 11 شهرا وأفطر رمضان، ها هذا يأثم ويعتب عليه أم لا؟ لماذا؟ خلاف الوقت الذي حدث شعر في الصيام الواجب، فالصيام الواجب قوله سبحانه فمن شهد منكم شهرا فليصمه. نعم، وأصل لهذا، والقاعدة يعني واضحة في هذا، واضحة. طيب، المسألة التاسعة، قال الحقوق الواجبة على المكلف على ضربين، كانت من حقوق الله كالصلاة والصيام والحج، أو من حقوق الآدميين كالديون والنفقات والنصيحة وإصلاح ذات البين وما أشبه ذلك. الحقوق الواجبة على المكلف على ضربين، سواء واجبة في حق الله أو حق الآدميين، أحدهما حقوق محدودة شرعا، والآخر حقوق غير محدود. فأما المحدودة المقدرة فلازمة لذمة المكلف مترتبة عليه دينا حتى يخرج عنها، كأثمان المشتريات وقيم المتلفات ومقادير الزكوات وفرائض الصلوات وما أشبه ذلك، فلا إشكال في أن مثل هذا مترتب في ذمته دينا عليه. والدليل على ذلك التحديد والتقدير، فإنه مشعور بالقصد إلى أداء ذلك المعين، فإذا لم يؤدي فالخطاب باق عليه ولا يسقط عنه إلا بدليل. أما غير المحدود فلازمه له، فلازمة له وهو مطلوب بها غير نالة ترتب في ذمته، لأمور: أحدها أنها لو ترتبت في ذمته لكانت محدودة معلومة، إذ المجهول لا يترتب في الذمة ولا يعقل نسبته إليه، فلا صح أن يترتب دينا، وبهذا استدللنا على عدم الترتب، لأن هذه الحقوق مجهولة المقدار، والتكليف بأداء ما لا يعرف له مقدار تكليف متعذر الوقوع وهو ممتنع سمعا. ومثال الصدقات المطلقة وسد الخلات ودفع حاجات المحتاجين وإغاثة الملهوفين وإنقاذ الغرقى والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويدخل تحتها سائر فروض الكفاية. هذه جميلة جدا، قاعدة جميلة، قاعدة جميلة، وهي إيه؟ الحقوق الواجبة على المكلف سواء في حق الله عز وجل أو في حق الآدمي، هذه إما محددة وإما غير محددة. محددة زي الصلوات مثلا الخمس بعدد ركعاتها، أنصبة الزكاة، وجوب الزكاة بأنصبة معينة، هذه اسمها محددة شرعا، لا تبرأ الذمة إلا إذا سيت بمحدد شرعا. فمن صلى ثلاث ركعات الظهر ونسي ركعة وتذكر بعد خروج وقت العصر، أيقضي صلاة الظهر أم لا يقضي؟ يقضي صلاة الظهر، نعم، هو لا يرفع عنه الإثم لو ما تذكر إلا بعد المغرب، لكنه يقضي صلاة الظهر. ليه؟ لأن هذا واجب محدد لابد أن يأتي بهذا التحديد. طيب، عليك نصاب زكاة، نصاب واجب عليك نصاب، فأخرجت بعضه بقيت ذمتك مشغولة بالبعض الآخر، لأن الشارع رتب هذا بطريقة محددة. أما غير المحددة كالمطلق، نفقت الزوج على زوجه، واجب عليك كم هي كذا على حسب اليسار والإعصار، لا كم بالضبط، هذه ما غير محدد. وعليه، فإذا أتى الإنسان بما يتحقق بهذا الواجب فقد برئت الذمة ولا يبقى في ذمته إيه؟ ولا يبقى في ذمته إيه شيء. إغاثة الملهوفين بما يحصل بهذا الإغاثة، إعانة المحتاجين بما يحصل بهذا، لكن مجهول. وعليه لو أتى الإنسان بشيء منه بما يستطيعه ولم يستطع الآخر لا يبقى في ذمته. فما في نفقة معينة للزوج على الزوج 10,000 مثلا، يعني إذا كان الزوج معسر ودفع 5 بقى عليه 5، لا، حسب يساري وعسار، المطلوب منه هو هذا، تنفق على حسب يسارك ويسارك، ولا يبقى شيء في الذمة. فإذا المحدد لا بد من الإيه، هذه كما قال لازمة لذمة المكلف مترتبة عليه دينا، هذه دين عليه. طيب، والأخرى، الأخرى ليست كذلك، فهو مطلوب مطالب بها غير أنها لا تترتب في ذمته. فهذه قاعدة أيضا يعني واضحة. مثل إيه مثلا؟ يعني إطعام المسكين، إذا أمر الشارع بالإطعام ولم يحدد قدر الإطعام فبما يحصل به الإطعام، ليس باللازم قدر معين بما يحصل بإطعام، إذا أمر ولم يحدد إيه لك حدا، لكن إذا حد لك حدا يبقى لابد منه. نعم. بطلت صلاته ويطالب ايضا بعد الذمه مشغوله حتى يؤديها، دي مساله اخرى، هذه مساله اخرى، لانه كان تارك الصلاه كلها هذا كافر، فمن راى كفره فالكافر لا يطالب باداء ما مضى، ومن لم يرى كفره فينظر بقى هل يلزم بالصلاه بعد خروج وقتها على هذا النحو أو أنها باطلة لأنه عمل مردود. قولان لأهل العلم، الجماهير على أنه يقضيه، منهم من قال لا لا يقضيه، ليه؟ لأنه إذا خرج عن وقتها المطالب به شرعا فقد سقط إيه، طالما متعمد فقد فإنه لو أتى بها كانت باطلة كمن صلى قبل الوقت، فهو آثم وعليه التوبة والاستغفار والإكثار من النوافل. طيب المسألة العاشرة. نعم. بس بقدر ايه يعني؟ بقدر ايه؟ كم يعني؟ كم؟ الأعراف تختلف. طيب كم يعني؟ 503 ولا 550؟ طب خلاص كلمة على حسب خلاص لم تعد محددة من كل مشكلة. خلاص يطالب بتتم ذلك، لا يطالب بتتم ذلك، لو منع النفقة فإنه يطالب بتتم ذلك، لكن المقصود القدر لم يحدد. نعم. قال المسألة العاشرة، يصح أن يقع بين الحلال والحرام مرتبة العفو فلا يحكم عليه بأنه واحد من الخمسة المذكورة هكذا على الجملة، ومن الدليل على ذلك أوجه، أحدها ما تقدم أن الأحكام الخمسة لما تتعلق بأفعال المكلفين مع القصد إلى الفعل، وأما دون ذلك فلا، وإذا لم يتعلق بها حكم منها مع وجدانه ممن شأنه أن تتعلق به فهو بمعنى العفو المتكلم فيه، أي لا مؤاخذة فيه. يصح أن يقع بين الحلال والحرام مرتبة العفو، وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا تسألوا عنها. والثاني ما جاء من النص على هذه المرتبة على الخصوص، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله فرض فرائض فلا تضيعوه، ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها، هذا الحلال والحرام، وحد حدودا فلا تعتدوها، وعافى عن أشياء رحمة بكم لا عن نسيان فلا تبحثوا عنها. قال في الحاشية، لما كان لهذه المرتبة شبه بالحلال لأنه لا طلب يتعلق بها ولا إثم في فعلها، وشبه بالحرام لأن مثلها لو تعلق به حكم لكان اللوم والذم، قال يقع بين الحلال والحرام وليس له شبه بما يطلب من الواجب والمندوب إيه رأسا. طيب، ولهذا قال في هذه المسألة فلا يحكم عليه بأنه واحد من الخمسة الإيه المذكورة، هذا عفو. وقال ابن عباس، ما رأيت قوما خير من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما سألوه إلا عن 13 مسألة حتى قبض كلها في القرآن، ويسألك عن المحيض، ويسألك عن يتامى، يسألك عن شهر الحرام، وما كان يسألون إلا عما ينفعهم، يعني إذا كان الغالب عليهم. نعم، فهذه أيضا قاعدة واضحة من غير نسيان. نعم. قال فصل، ويظهر هذا المعنى في موضع من الشريعة، منها ما يكون متفقا عليه ومنها ما يختلف فيه، فمن الخطأ والنسيان فإنه متفق على عدم المؤاخذة عليه، فكل فعل صدر عن غافل أو ناس أو مخطئ فهو مما عفي عنه، وسواء علينا أفرضنا تلك الأفعال مأمورا بها أو منهيا عنها أم لا، لأنها لم تكن منهيا عنها ولا مأمورا بها ولا مخيرا فيها، فقد رجعت إلى قسم ما لا حكم له في الشرع، وهو معنى العفو، يعني واحد فعل فعلا وهو ناسي خلاص الله عز وجل أسقط المؤاخذة فيه وعفى عنه. طيب قال المسألة الحديثة عشرة طلب الكفاية، يقول العلماء بالأصول إنه متوجه على الجميع، سنقف عند المسألة الحديثة عشرة.